www.hussainiah.org.
حسنا يا أيها الملك، أنا أوجه كلامي إلى السيد حسين العلوي وأقول له: يا علوي، إن من بدعكم أنتم الشيعة أنكم لا تعترفون بالقرآن.
بل من بدعكم يا عباسي أنتم السنة أنكم لا تعترفون بالقرآن، والدليل على ذلك أنكم تقولون أن القرآن جمعه عثمان بن عفان.
نعم.
فهل كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله جاهلا بما عمله عثمان بن عفان، حيث أنه لم يجمع القرآن حتى جاء عثمان وجمعه؟ ثم كيف أن القرآن لم يكن مجموعا في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وكان النبي صلى الله عليه وآله يأمر قومه وأصحابه بختم القرآن ويقول: من ختم القرآن كان له كذا وكذا من الأجر والثواب؟ هل يمكن أن يأمر بختم القرآن ما لم يكن مجموعا؟ وهل كان المسلمون في ضلال حتى أنقذهم عثمان بن عفان؟
عند ذلك توجه الملك بكلامه إلى الوزير نظام الملك مستفسرا عن مسألة جمع القرآن، فقال له:
يا أيها الوزير، وهل يصدق العلوي أن أهل السنة يقولون بأن القرآن من جمع الخليفة الثالث عثمان بن عفان؟
نعم، هكذا يذكر المفسرون وأهل التواريخ.
فقال العلوي مخاطبا الملك وموضحا ذلك بقوله:
اعلم أيها الملك أن الشيعة يعتقدون أن القرآن جمع في زمن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كما تراه الآن، لم ينقص منه حرف ولم يزد فيه حرف. أما السنة فيقولون أن القرآن زيد فيه ونقص منه، وأنه قدم وأخر، وأن الرسول لم يجمع، وإنما جمعه عثمان لما تسلم الحكم وصار أميرا.
وانتهز الشيخ العباسي الفرصة فانبرى قائلا:
هل سمعت أيها الملك أن هذا الرجل لا يسمي عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة، وإنما يسميه أميرا؟
نعم، عثمان لم يكن خليفة.
ولماذا يا علوي؟
لأن الشيعة يعتقدون بطلان خلافة أبي بكر وعمر وعثمان.
يا للعجب، ولماذا؟
لأن عثمان جاء إلى الحكم بشورى ستة رجال عينهم عمر، وكان أهل الشورى الستة لم ينتخبوا عثمان، وإنما انتخبه ثلاثة أو اثنين منهم، فشرعية خلافة عثمان مستندة إلى عمر، وعمر جاء إلى الحكم بوصية أبي بكر، فشرعية عمر مستندة إلى أبي بكر، وجاء أبو بكر إلى الحكم بانتخاب جماعة صغيرة تحت شراسة السيف والقوة، فشرعية خلافة أبي بكر مستندة إلى السلاح والقوة، ولذا قال عمر في حقه: كانت بيعة الناس لأبي بكر فلتة من فلتات الجاهلية، وقى الله المسلمين شرها، فمن عاد إليها فاقتلوه. وأبو بكر نفسه كان يقول: أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم. ولذا فالشيعة يعتقدون بأن خلافة هؤلاء باطلة من أساسها.
يا وزيرنا المقرب، وهل صحيح ما يقوله العلوي من كلام أبي بكر وعمر؟
نعم، هكذا ذكر المؤرخون.
فلماذا نحترم هؤلاء الثلاثة؟
اتباعا للسلف الصالح.
أيها الملك، قل للوزير، هل الحق أحق أن يتبع أم السلف؟ أليس تقليد السلف ضد الحق مشمولا لقوله تعالى: قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون؟
إذا لم يكن هؤلاء الثلاثة خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هو خليفة رسول الله؟
خليفة رسول الله هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
ولماذا هو خليفة؟
لأن الرسول صلى الله عليه وآله عينه خليفة من بعده، حيث أنه صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى خلافته في مواطن كثيرة جدا، ومن جملتها لما جمع الناس في منطقة بين مكة والمدينة يقال لها غدير خم، ورفع يد علي عليه السلام وقال للمسلمين: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. ثم نزل من على المنبر وقال للمسلمين، وعددهم حينئذ يزيد على 120,000 إنسان، سلموا على علي بإمرة المؤمنين. فجاء المسلمون واحدا بعد واحد وهم يقولون لعلي عليه السلام: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فجاء أبو بكر وعمر وسلم على علي بإمرة المؤمنين، وقال عمر حينها: السلام عليك يا أمير المؤمنين، وبخ بخ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. فإذا الخليفة الشرعي لرسول الله صلى الله عليه وآله هو علي بن أبي طالب عليه السلام.
يا أيها الوزير، وهل صحيح ما يذكره العلوي؟
نعم، هكذا ذكر المؤرخون والمفسرون.
فضج المجلس وعلت همهمة، وراحوا ينظرون إلى الملك ليروا ماذا سيقوله. عند ذلك التفت الملك للجميع ثم قال:
والآن يا جماعة العلماء،
دعوا هذا الكلام وتكلموا حول موضوع آخر، وليبدأ الآن الشيخ العباسي بما عنده، تفضل.
شكرا لك. من المسائل المهمة والتي يقول بها الشيعة هي قولهم بتحريف القرآن.
بل المشهور عندكم أنتم السنة القول بتحريف القرآن.
هذا كذب صريح.
ألم تروا في كتبكم أنه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله آيات حول الغرانيق، ثم نسخت تلك الآيات وحذفت من القرآن؟
فقال الملك لوزيره نظام الملك مستفسرا عن ذلك بقوله:
وهل صحيح ما يدعيه العلوي؟
نعم، هكذا ذكر المفسرون من السنة في تفسير سورة النجم.
فكيف يعتمد على قرآن محرف؟
اعلم أيها الملك إنا لا نقول بهذا الشيء، وإنما هذه مقالة أهل السنة، وعلى هذا فالقرآن عندنا معتمد عليه، ولكن القرآن عند أهل السنة لا يمكن الاعتماد عليه.
ولكن يا علوي، لقد وردت بعض الأحاديث في كتبكم وعن علمائكم في تحريف القرآن.
تلك الأحاديث أحاديث آحاد، وثانيا هي موضوعة ومزورة وضعها أعداء الشيعة لتشويه سمعة الشيعة، وثالثا رواتها وأسنادها غير صحيحة، وما نقل عن بعض العلماء فلا يعتمد على كلامهم، وإنما علماؤنا العظام الذين نعتمد عليهم لا يقولون بالتحريف، ولا يذكرون كما تذكرون أنتم حيث تقولون إن الله أنزل آيات في مدح الأصنام فقال: وحاشاه ذلك، تلك الغرانيق العلا منها الشفاعة ترتجى.
حسنا، دعوا هذا الكلام وتكلموا بغيره، والآن نعطي الدورة إليك أيها العلوي، فقل ما تريد أن تقوله.
نعم، السنة ينسبون إلى الله تعالى ما لا يليق بجلال شأنه.
مثل ماذا؟
مثل قولهم إن الله جسم، وإنه مثل الإنسان، يضحك ويبكي، وله يد ورجل وعين وعورة، ويدخل رجله في النار يوم القيامة، وإنه ينزل من السماوات إلى سماء الدنيا على حمار له، ألم تقولوا بذلك؟
وما المانع من ذلك؟ والقرآن يصرح به، حيث قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال أيضا في كتابه: يوم يكشف عن ساق، وقال أيضا: يد الله فوق أيديهم، والسنة وردت بأن الله يدخل رجله في النار.
أما ما ورد في السنة والحديث فهو باطل عندنا وكذب وافتراء، لأن أبا هريرة وأمثاله كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى أن عمر بن الخطاب منع أبا هريرة عن نقل الحديث وزجره.
وهل صحيح يا أيها الوزير أن عمر
منع أبا هريرة عن نقل الحديث؟
نعم منعه كما في التواريخ.
فكيف نعتمد على أحاديث أبي هريرة؟
لأن العلماء اعتمدوا على أحاديثه.
إذن يجب أن يكون العلماء أعلم من عمر، لأن عمر منع أبا هريرة عن نقل الحديث لكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء يأخذون بأحاديثه الكاذبة.
هب أيها العلوي أن الأحاديث الواردة في السنة حول الله تعالى غير صحيحة، ولكن ما تصنع بالآيات القرآنية؟
كما تعلمون القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، وفيه ظاهر وباطن، فالمحكم الظاهر يعمل بظاهره، وأما المتشابه فاللازم أن ننزله على مقتضى البلاغة من إرادة المجاز والكناية والتقدير، وإلا لا يصح المعنى لا عقلا ولا شرعا.
مثل ماذا أيها العلوي؟
مثلا إذا حملت قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا على ظاهره فقد عرفت العقل والشرع.
كيف؟
لأن العقل والشرع يحكمان بوجود الله تعالى في كل مكان، وإنه لا يخلو منه مكان أبدا، وظاهر الآية تقول بجسمية الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، والجسم له حيز ومكان، ومعنى هذا أن الله لو كان في السماء خلا منه الأرض، ولو كان في الأرض خلا منه السماء، وهذا غير صحيح لا عقلا ولا شرعا.
ارتبك العباسي أمام هذا المنطق الصائب وتحير في الجواب، ثم قال
إني لا أقبل هذا الكلام، وعلينا أن نأخذ بظواهر آيات القرآن.
إذن فماذا تصنع بالآيات المتشابهة؟ ثم إنك لا يمكنك أن تأخذ بظاهر كل القرآن، وإلا لزم أن يكون صديقك الجالس إلى جنبك الشيخ أحمد عثمان من أهل النار. عذرا أيها الشيخ.
ماذا تقول أيها العلوي؟ ولماذا؟
لأن الله تعالى يقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، فحيث أن الشيخ أحمد، ولا أريد الانتقاص منه، أعمى الآن في الدنيا، إذن سيكون في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، فهل ترضى بهذا يا شيخ أحمد؟
فانبر الشيخ أحمد بن عثمان وهو من كبار علماء السنة والذي كان ضريرا، وقال بعصبية
إذن ثبت أنه لا يتمكن الإنسان أن يعمل بكل ظواهر القرآن.
كلا كلا، فإن المراد بالأعمى في الآية المنحرف عن طريق الحق.
وهنا اشتد الجدال حول ظواهر القرآن، هذا والعلوي يفحم العباسي بالأدلة والبراهين القاطعة. عند ذلك قطع الجدال جلالة الملك السلجوقي بقوله
دعوا هذا الموضوع ونأخذ استراحة ثم نعود إلى تكملة الحوار.
بأمر جلالة الملك ترفع الجلسة إلى ما بعد الاستراحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات، هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما تتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.